أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك
وفيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال للسائل أبو هيثم من إحدى الدول العربية. يقول سماحة الشيخ: والدي رجل طيب يؤدي الصلاة في أوقاتها، وأنا أحد أولاده، حيث تعلمت أصول الدين وقرأت عن العقيدة ورسخت العقيدة في قلبي والحمد لله، ولكن والدي متعلق بالقبور، يذهب إليها في الأسبوع ما يقارب من مرتين، وقد حدث خلاف بيني وبينه بأن هذا شرك أكبر وهذا أمر لا يجوز. فقال لي والدي بأن هؤلاء رجال صالحون لا بد من زيارتهم والدعاء عندهم، وأخيرا عندما علمت أنه لا فائدة من ذلك خرجت من بيت أبي وقاطعت والدي أكثر من 5 سنوات ولا أكلمه ولا أقوم بزيارته، ماذا أفعل يا سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، الحمد لله الذي وفقك ويسر لك معرفة العقيدة الصحيحة السلفية، فاشكر الله على ذلك واسأله التوفيق والثبات. أما ما ذكرت عن والدك وعن مقاطعتك له فقد أخطأت في المقاطعة، ولا ينبغي لك ولا يجوز لك مقاطعته، بل يجب عليك أن تنصح له وأن تصاحبه بالمعروف، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. هذا الرب جل وعلا يأمر الولد أن يصاحب والديه بالمعروف، وهما يأمرانه بالشرك ويجاهدان على الشرك، وأنت ما أمرك بالشرك، إنما خالفك وعصاك في الذهاب إلى القبور. الواجب عليك الصبر والنصيحة والكلام الطيب مع والدك، كما قال ربنا عز وجل: وصاحبهما في الدنيا معروفا وهما كافران. فعليك الصبر وأن تنصح له بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وتأتي له بالكتب المفيدة أو بعض المشايخ الطيبين حتى يسمع منهم ويساعدوك، يسمع منكم من غيرك حتى يتأكد عنده صحة ما تقول له. تتصل ببعض الناس الطيبين من أهل العلم، يحضر عندهم ويسمع منهم، أو يحضر عنده ويسمعونه ينصحونه، حتى يكون التعاون منك ومنهم في هدايته. ثم التفصيل إذا زار القبور للدعاء عندها فقط، هذا هو شيء لبدعة، إن كان الدعاء عندها أو صلاة عندها لبدعة يعلم منها لما يجوز. وإنما الشرك إذا دعاها قال: يا فلان انصرني أو اشفع لي أو اغثني أو أنا في جوارك، هذا الشرك. أما كون يصلي عندها أو يقرأ عندها هذا بدعة من وسائل الشرك. فالواجب نصيحته في الأمرين، في البدعة والشرك، الذي يدعوها يستعيذ بأهل القبور ينذر لهم يذبح لهم، هذا الشرك الأكبر. أما لو صلى عندهم يحسب أن هذا مستحب، أو يحسب أن الصلاة عندهم فيها فائدة، أو يقرأ عندهم يحسب أن هذا طيب، هذا بدعة يعلم من هذا لا يجوز. نسأل الله الجميع الهداية.
اللهم أمين. سماحة الشيخ، كثرت في الآونة الأخيرة من خلال الرسائل التي تصلنا السؤال عن زيارة الأولياء والطلب منهم تفريج الكروبات وقضاء الحاجات. العلماء مطالبون بنشر العلم الشرعي، ما واجب العلماء وطلبة العلم في هذا البيان في العقيدة الإسلامية يا شيخ؟
الواجب على أهل العلم في كل مكان أن يبينوا للناس ما شرع الله لهم وما حرم عليهم، كما قال الله جل وعلا: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننا للناس ولا تكتمونه، أخذ الله على كتابه وعلينا أيضا، إنما أخبرنا لنحذر ونقوم بالواجب. قال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ثم قال سبحانه: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فأخبر سبحانه أنه لا يتوب إلا على من بين تاب وأصلح وبين. فالواجب على جميع العلم في كل مكان أن يبينوا للناس دينهم وأن يحذروهم من الشرك والبدع والمعاصي في الدروس في المحاضرات في المصاحف في المساجد في الاجتماعات إلى غير هذا في أي مكان يناسب، في المسجد في الاجتماع في مناسبة زواج أو وليمة أو غير ذلك، عندما يتيسر له البيان يوجه في أي مكان، يتحرى الأماكن اللي فيها الاجتماع حتى يبين للناس الحق بالأدلة. قال الله قال الرسول قال الله كذا قال الرسول كذا، وقال ما سيئن قلناه كلام أهل العلم المعروفين، حتى يكون ذلك أقرب إلى النجاح. فدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات هذا من الشرك الأكبر، أو بالأصنام أو بالملائكة أو بالجن هذا الشرك الأكبر. فالذي يأتي البدوي أو الحسين أو الشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق أو يأتي أبا حنيفة أو مالك أو يأتي أي قبر يسأله يقول انصرني أو اشفع لي أو ارزقني أو أنا في جوارك أو بحسبك أو أغثني من هذا الظالم أو ما أشبه ذلك، هذا الشرك الأكبر. هذا فعل المشركين الأولين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله، هذا فعلهم. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله، ما قالوا يخلقون ويرزقون او ينفعون، لا يقولون يشفعون لنا يقربونا عند الله، هم يعرفون ان الله هو النافع الضار ولكن يتقربوا بهم ليشفعوا لهم عند الله، والله جعل شرك فسبحانه وتعالى عما يشركون. وقال ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار سماهم كذبة كفارا. فالواجب على كل انسان ان يتقي الله وان يراقب الله فلا يزور القبور لشرك، اما اذا زارها يسلم عليهم وهم مسلمون يزورهم يسلم عليهم يدعو لهم لا باس. الرسول عليه الصلاه والسلام قال زوروا القبور فانها تذكركم الاخره، فاذا زارهم للذكرى ذكرى الموت يدعو لهم لا باس، يسلم عليهم يدعو لهم يترحم عليهم هذا مشروع. اما يدعوهم من دون الله يا سيدي فلان اغثني انصرني انا في جوارك انا في حسبك هذا الشرك الاكبر. أو قال هذا الملك يا جبريل يا إسرافيل يا جن الظهيرة يا جن محل كذا يا جن محل كذا، هذا هو الشرك الأكبر. أو صنم معظم صوت معظمة أو شجرة يدعوه يستغيث، هذا شرك المشركين. قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثلاثة أخرى هذه آلهتهم، كانوا يدعون اللات وربي كان يلت السويق الحاج فغلوا فيه لأنها رجل صالح صار يدعونه، وبعضهم عبد الحجر إذا كان يلت عليه، والعزى شجرة كان يدعونها يستغيثون بها، ومنات صخرة بين مكة والمدينة هذه آلهات المشركين. وأصنام عند الكعبة كانت 360 صنم عند الكعبة يدعونها ويستغيثون بها يتمسحون بها حتى كسرها النبي وزعلها عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الواجب على جميع المكلفين للرجال والنساء والعرب والعجم توحيد الله والإخلاص له وتخصصه بالعبادة، ولا يجوز لأحد أن يدعو الجن أو الملائكة أو الأولياء أو أصحاب القبور أو الأصنام أو الشجر أو الملك، كل ذلك شرك أكبر. لا يسأله لا يستغيث به لا ينذر له لا يذبح له. فلو قال يا جبرائيل انصرني أو يا إسرافيل أو يا مالك هاتين النار أو يا نبي الله محمد أو يا جبريل أو يا نوح أو يا عيسى، كل هذا شرك أكبر. أو يا عبد القادر الشيخ عبد القادر أو يا الحسن أو يا الصديق أو يا عمر أو يا عثمان، كل هذا شرك أكبر. نعم
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ على هذا البيان المبارك. السائل يقول في هذا السؤال هل حب الناس للعبد دليل على حب الله تعالى له؟
هذا يختلف، إذا أحبه المؤمنون هذا على مكفيه، هم إذا أحبه الناس الفساق أو الكفار لأن يعطيهم فلوس أو يعطيهم كذا أو كذا هم دليل على خير. أما إذا أحبه لله لعبادة وطاعته لله وهم أهل البصيرة أهل التوحيد أهل الإخلاص يعرفون، هذا حبهم يرجع فيه الخير. نعم.
يقول في سؤاله الثاني هذا السائل سماحة الشيخ ورد في الحديث الذي ما معناه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إلى أن قال ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. والسؤال يبقى سماحة الشيخ، هل الشقاوة والسعادة هي شقاوة الآخرة أم شقاوة الدنيا؟ أعني هل يكتب الإنسان من أهل الجنة أو من أهل النار؟
نعم، هذا جاء من الحديث الصحيح عن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع حق ابن آدم، النبي صلى الله عليه وسلم قال في أوله المخلوق قال إنه يكون أولا في الأربعين نطفة، ثم في الأربعين الثانية علقة وهي قطعة الدم، ثم في الأربعين الثالثة يكون مضغة قطعة اللحم، وبعد كمال 120 ينفخ فيه الروح ويكتب عمله وأجله ورزقه وشقاوته وسعته. هكذا جاء في الصحيحين، يكتب رزقه وعمله شقي أو سعيد، رزقه مكتوب، عمله مكتوب، شقاوته سعادته، كل هذا مكتوب، وليس العبد إلا ما كتب الله له في هذه الدنيا وفي الآخرة كذلك. فالسعيد يوفق لعمله السعادة، والشقي يوفق لعمله الشقاوة، مثل ما سأله قال يا رسول الله إذا كانت مقاعد معلومة من الجنة والنار ففيما كانت؟ قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فالإنسان على ما كتب الله له يسر، كتب سعيدا يسره الله لأعمال أهل السعادة، إن كتب شقيا يسره الله لأعمال أهل الشقاوة، وأعطاه الله العقل، أعطاه البصيرة، أعطاه السمع البصر، وكل ميسر لما خلق له، كما قال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهم قد أعطوا الآلات السمع بصر والعقل، وأرسل الله الرسل وأنزل الكتب، فمن سبقت له السعادة يسر الله له قبول العمل الطيب وسار في طريق السعادة، ومن كان شقيا سار في طريق الشقاوة، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائل من اليمن والذي بعث بسؤالين، أحمد محمد يقول من مدينة لمار، يقول في السؤال الأول سماحة الشيخ هل صحيح أن أموال الوقف إذا كانت من الوالد لا تكون إلا للرجال دون النساء؟ يقول هذا السائل هل صحيح أن أموال الوقف إذا كانت من الوالد لا تكون إلا للرجال دون النساء؟
هذا ليس بصحيح، الوقف هو إيه؟ لا يجوز له جور فيه، إذا وقف يكون على الذكور والإناث، لا يجوز يخص الذكور ولا الإناث. يقول هذا الوقف على المحتاج من أولادي ذكورهم وإناثهم ما تناسب، الأقرب فالأقرب، ولا ينبغي يوقف عليهم بأعيانهم، لا المحتاج الفقراء منهم، كما فعل الزبير بن عوام الصحابي الجليل وابن عمر، يقف على المحتاج من ذريتي ما تناسلوا، فإن أغناهم الله تصرف قلة الأوقاف في وجوه البر وأعمال الخير في الفقراء، في تعمير المساجد، في الجهاد في سبيل الله. أما يقول هذا من الوقف أعمالي وبس، لا ما ينبغي هذا، لأن الله أعطاهم إياه ورث، لا يحرمهم إياه بالوقية، أعطاهم الله ورث إذا مات ورثوا وانتفعوا به. لكن إذا أراد يريد البر والخير يقول وقف على المحتاج خاصة فقير منهم، ومن أغناه الله مال الشيء، إذا أغناهم الله فصل وعلى في تعمير المساجد، في الفقراء والمساكين، في تعليم القرآن وتحفيظ القرآن، في طلبة علم الفقراء، في جهاد في سبيل الله، وهكذا لا يوقف على الورثة سواء كانوا أغنياء ولا فقراء. معنى هذا حرمانهم مما أعطاهم الله من الإرث، ولكن يقول وقف على المحتاج من ذريتي، المحتاج من أقاربي، صلة الرحم من أقاربهم ورثة.
سماحة الشيخ هل هناك شروط للوقف؟ هل هناك شروط للوقف؟
شرط يكون بر على بر، على بر، على معصية ولا شرط ولا شرط، على بر على أقاربه، على المحتاج من ذريته، على فقراء المساكين، تعمير المساجد في الجهاد في سبيل الله، في شراء الكتب النافعة توزع على الفقراء.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول سماحة الشيخ: أشعر بالإحباط في بعض الأحيان وأكره الحياة وأتمنى الموت، مع العلم بأنني أداوم على الصلاة وأذكر الله كثيرا وأقرأ القرآن، هل علي إثم عندما أتمنى الموت؟ ولماذا توجهونني سماحة الشيخ؟
الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتمنى الموت، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتمنى ينال الموت في ضمن النسبة لضر نزل به، فإن كان لابد فليقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أما يقول اللهم أتني ليتني أموت، لا عليه السلام، ولكن يقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت مدخل، إذا أحب يدعو بهذا لا حرج. يسأل ربه التوفيق والهداية، ويسأل ربه أن الله يصلح صدره للحق، وأن الله يغني فقره، وأن الله يزيل ما حصل به كآبه، إن كان من ذرية يقول اللهم اهدهم اللهم أصلحهم، إن كان من دين عليه يقول اللهم اقض ديني اللهم يسر أمري، إن كان من جار سيء يقول اللهم أهدي هذا الجار أو ابعده عني أو ابعدني عنه، يا شهر ربه العافية مما كدر حياته.
أحسن الله إليكم. من الرياض إبراهيم أبو حامد بعث بمجموعة من الأسئلة. في السؤال الأول يقول سماحة الشيخ: هل في مال المتوفى زكاة؟
نعم، على الورثة إذا مات على الورثة يزكي، إذا كان عنده نقود يزكي الورثة، كل واحد يزكي حقه إذا بلغ النصاب. إذا مات وعنده 100,000 ريال وعنده ولدين، كل واحد يزكي 50، يبتدي الحرم من موت ولده من موت أبيه. إذا تمت السنة بعد الموت لزم كل واحد زكاة 50، وإذا كانوا 10 كل واحد يزكي 10,000 من 100,000 حصة، وهكذا يعني عليهم يزكون حصصهم، كل واحد يزكي حصة إذا حال عليها الحول من النقود. وإذا مات عن إبل أو غنم أو بقر زكوها أيضا، إذا كانت ترعى سائمة يزكونها زكاة السائمة، كل واحد زكي نصيبه. وإذا كانت ترعى جميع يزكون زكاة الجميع، عليهم حواجها جميع زكاة على الجميع إذا كانت مختلفة.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الأعضاء السبعة التي أمر الإنسان بالسجود عليها؟
فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أمرت على سبعة أعضاء: الجبهة وأشار إلى أنفه، و اليدين والركبتين وأطراف القدم، هذه السبعة، جبهته وأنفه هذه واحد، كفيه هذه ثلاثة، ركبتيه هذه خمسة، قدميه هذه سبعة.
سماحة الشيخ، المصلي إذا لم يسجد على هذه الأعضاء السبعة هل في ذلك حرج؟
ما صح الصلاة، إذا نقص واحد ما صح الصلاة، إذا تعمد ما صح الصلاة. أما إذا نسي بأن سهى ولم يسجد على بعض الأعضاء ثم تذكر الحال يسجد يكمل سجوده، وإن كان ما تذكر إلا بعدما قام الركعة الثالثة تبطل الركعة التي تركها منها، ويقول تقوم الأخرى مقامها، يأتي بركعة من بعدها قبل أن يسلم إذا كان ساهي. هكذا لو سجد على يد دون يد أو رجل دون رجل. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي في الحلي بمعنى الذهب الذي يحمل صورا لذوات الأرواح؟
ما يجوز لها لبس حتى لو صلت، ليس لها لبس هذه الصور، يجب عليها أن تعمل ما يزيلها، يزيل الرأس ثم بحك ولا بشيء من يجعل عليه من جهة الصور يعرفونه يعني موت تزيل رأس الرأس أو ما أشبه هذا، المقصود لابد من إزالة الرأس أو الصورة كلها، ولا يجوز لها أن تلبس ما في الصور لا من الملابس ولا من الحلي، ولكن الصلاة صحيحة لو صلت فيها صح الصلاة مع الإثم، الصلاة صحيحة مع الإثم.
سماحة الشيخ، إذا كانت بعض هذه الصور تحمل شكل صليب
كذلك ما يجوز لبس الصليب. الرسول كان إذا وجد صليبا نقره وأزاله لأنه شبه من النصارى، فليس له يصلي في الصليب ولا في غير الصليب من الصور. الصلاة صحيحة لكن تأثم، تأثم الرجل وتأثم المرأة إذا صلى في ثياب فيها الصليب أو خمار أو عمامة فيها الصليب.
أحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة الأخت في الله أم سراقة، بعثت في مجموعة من الأسئلة وكتبت الحقيقة هذه الرسالة بأسلوبها الخاص بشكل منظم وأسئلة مختصرة. في سؤالها الأول تقول: سماحة الشيخ، نسمع في كثير من الأحيان هذه الألفاظ، هل يجوز أن يقولها المسلم، وهي: بحق السماء ترعاك عين السماء؟ نعم يا شيخ،
هذه كلمات ما تصح. بحق السماء ترعاك عين السماء ما يصح. يرعاك الله، يصلح يرعاك الله، رعاك الله، وفقك الله، أو يقول بالله أو بصفات الله، ما هو بحق السماء. أسأل الله بصفاته العليا، أسأل الله بعلمه وما أشبه ذلك، أسألك بالله أن تفعل كذا.
العبارة الثانية: فال الله ولا فالك، فال الله ولا فالك، ودفن في مثواه الأخير.
فال الله ولا فالك، هذه كلمة عامية.
نعم
أحسن، هذه كلمة عامية يعني وللخير، تكلم بخير لا تكلم بشيء مفزين. مثواه الأخير بالنسبة إلى الدنيا، يعني آخر ما في الدنيا القبر، ولكن مو بالأخير كلية، سوف يبعث ويجازى. يسمونها الأخير يعني أخيرة من الدنيا، يعني من مجالس الدنيا وساكن الدنيا، هو مسكن الأخير ثم يبعث.
جزاكم الله خيرا. تسأل عن معنى الحديث والذي ذكر بأن 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب، وذكر من صفاتهم بأنهم لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. تقول السائلة: أنا لم أخل بشرط ولا أزكي نفسي، ولكن أحيانا عند مرضي قد يتطوع أحد من إخوتي أو والدتي بالقراءة علي، مع العلم بأنني لم أطلب منهم ذلك، فهل في ذلك بأس؟
هم الذين استقاموا على دين الله وحافظوا على ما أوجب الله وعلى ترك محارم الله، أهل التقوى والإيمان، ومن صفاتهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، ولكن مع هذا هم أهل استقامة، قد استقاموا على طاعة الله ورسوله وتركوا ما نهى الله عنه ورسوله، فهم متقون. وعلاوة على هذا لا يسترقون، والاسترقاء طلب الرقية يقدر عليه، وهذا جائز إذا دعت الحاجة إليه، لكن تركه أفضل، وإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تسترقي لما أصابتها العين، وأمر أم أولاد جعفر بن أبي طالب أن تسترقي لأولاد جعفر، فلا بأس إذا دعت الحاجة إليه، ولا يخرجه ذلك عن كونه من السبعين. السبعين هم المتقون المستقيمون على طاعة الله ورسوله، ولو استرقوا وهم معناه أنهم ليسوا منهم، لكن هذا من عملهم، مثل من عمل السبعين صلوا الضحى يتهجدون من الليل، ولكن لو ما صلى الضحى ما عليه شيء، هم مؤمن متقي، ولو ما صلى الضحى لأنها نافلة الضحى، ولو ما تهجد بالليل نافلة، لكن هذا من أعمالهم العظيمة، يعني من زيادة الخير، من زيادة الخير والسرق إلى الخير. وهكذا شيء المؤمن قد يكفي يحتاج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أحب أن أكتوي. وقال علي مع هذا: الشفاء في ثلاث: شرطة محجم، وكية نار، وشرطة عسل. فجعل كية النار من أسباب الشفاء، فإذا كوى للحاجة فلا بأس. من كوى بعض الصحابة وكواه صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة فلا بأس بالكي إذا دعت إليه الحاجة، ولا بأس بالاسترقاء إذا دعت إليه الحاجة. أما التطير لا، التطير شرك ما يجوز. التطير بالمرئي أو بالمسموعات إذا رده عن حاجته هذا يكون شرك ما يجوز. مثل إنسان خرج يسافر فصادف إنسان ما هو بيحبه، أو صادف كلب أو حمار فتشعب وقال ما عم سافر، هذا تطير ما يجوز. أو إنسان خرج بيزور واحد من إخوانه فوافقه كلب أو حمار في الطريق أو إنسان ما يحبه فتشعب ورجع، هذا الطيرة ما يجوز.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. تقول السائلة من ضمن أسئلتها من سراقة: عندما أنصح بعض الأخوات هدانا الله وإياهن يكون ردها لكم دينكم واليدين، هل قولها هذا جائز؟ وبماذا ننصحهن مأجورين؟
هذا لا يجوز، هذا نوع استكبار عن قبول النصيحة، يعني ما عليكم مني، هذا معنى الكلام، هذا غلط. وهذا قالها النبي للكفار: لكم دينكم واليدين، هذا يقال للكفار. هم المسلم والمسلم دينهم واحد، توحيد الله وطاعة الله، فلا يقال لكم دينكم واليدين إلا الكفرة، كما قالها النبي لهم يا قريش عباد الأوثان: لكم دينكم واليدين، مثل ما أبين في أول السورة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هم يعبدون الأصنام والنبي يعبد الله، فلا يقول المسلم لأخيه: لك ديني ولك دينك ولديني، ديننا واحد، هذا غلط. ولكن إذا أنصح يقول: جزاك الله خير، الله يوفقني، الله يعيني، جزاك الله خير، ندعو الله علينا الله يهديني. إذا قال: يا أخي حفظ الصلاة في الجماعة، يا أخي بر والديك، يا أخي احذر الغيبة والنميمة، يقول: جزاك الله خير، الله يعيني، ادعو الله لي، ما يقول لك ديني ولدينك، هذا غلط، هذا تكبر، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خير. نختم هذا اللقاء بسؤال هذه السائلة، تقول سماحة الشيخ: إنني في بعض الأحيان توسوس نفسي بأمور تخص العقيدة، فأجاهد الشيطان فتحدثني نفسي بأن هذه الأمور نابعة من نفسي وليست من الشيطان، وإنني آثمة وسينالني عذاب الله. والسؤال: هل أنا آثمة؟ وهل هذا ابتلاء من الله؟ وإن صبرت وجاهدت هل ينالني الأجر؟
كل ما يقع بني الوساوس كلها من الشيطان، من شر الوسواس الخناس. ويقول جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله. الشيطان هو لينزغ في الدعوة إلى الباطل، فيقول الرجل أو المرأة: أنت من تبع على دين، أنت مرائي، أنت كذا أنت كذا، أو يقول له: أين الله؟ الله كذا الله كذا، الجنة ما هي حقيقة، النار ما هي حقيقة، فيأتي له في مشاكل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال له الصحابة هذا، قال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه لأن يفر من السماء أحب إليه من أن ينطق بما يقع في نفسه، أو كما قال. قال عليه الصلاة والسلام: تلك الوسوسة. وقال: الحمد لله يرد كيده في الوسوسة، إذا وجد أحدكم ذلك فليقول: آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، وليستعذ بالله ولا ينتهي. هكذا أمر الله صلى الله عليه وسلم: يا رجل الوساوس التي تشككه في الله أو في الجنة أو في النار أو ما أشبه ذلك في الدين، فيقول: آمنت بالله ورسوله. كررها: آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينتهي. إرغام للشيطان، وهذا يسلم له دينه. هكذا أفتى النبي الصحابة رضي الله عنهم لما سألوه عما يقع لهم، حتى يقول له: ما هنا رب، ما هنا جنة، ما هنا نار، وأشبه ما يقول الشيطان للناس، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان، آمنت بالله ورسوله، وينتهي والحمد ويسر.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية.